بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في تفسير آيات الحج من سورة البقرة، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور علي بن يحيى الحدادي حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ الشرعية 18 المقامة بمدينة جدة عام 37 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
أما بعد،
الدرس الأول.
فأحمد الله سبحانه وتعالى على أن يسر هذا اللقاء المبارك في جامع الفاروق بجدة في دورة الإمام محمد بن إبراهيم الشرعية، وهي دورة مباركة مستمرة من سنين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها وأن يجزي القائمين عليها خير الجزاء. كما سمعنا عنوان هذا الدرس آيات الحج في سورة البقرة، وجاء اختيار هذا الموضوع لأن هذه الأيام أيام الحج، فنحن في أول يوم من أيام شهر ذي الحجة، فناسب التذكير بشيء من أحكام الحج وآدابه والأخلاق التي ينبغي أن يكون عليها الحاج. وسورة البقرة تضمنت آيات تتعلق بموضوع الحج، فرأى الإخوة القائمون على إدارة هذه الدورة أن يكون هذا الدرس المختصر في التعليق على هذه الآيات من هذه السورة الكريمة المباركة، وسيكون الحديث عن قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخر الآية، ثم من قوله سبحانه وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله إلى قول الله سبحانه واذكروا الله في أيام معدودات. والمقر الذي بين أيديكم شرح هذه الآيات من تفسير العلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى. وربما يضاف إلى ما أورده هذا العالم الكبير رحمه الله شيء مما ذكره ابن كثير أو غيره من أهل العلم زيادة في التوضيح والفائدة. سورة البقرة سورة مدنية، والمقصود بكونها مدنية يعني أنها نزلت بعد الهجرة، وهي أطول سورة في القرآن الكريم، وفيها أطول آية في القرآن الكريم آية الدين، وفيها أعظم آية في القرآن الكريم وهي آية الكرسي، وفيها أيضا خواتيمها خواتيم سورة البقرة من خير ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، من قرأهما في ليلة كفتاه. وهي سورة اشتملت على أحكام كثيرة، وقد مكث بعض الصحابة في حفظها وتعلم ما فيها قرابة ثمان سنوات يحفظها ويتعلم ما فيها. وأراد النبي عليه الصلاة والسلام مرة أن يؤمر أن يرسل سرية وأن يؤمر عليها شخص، فكان يسأل هؤلاء الأشخاص عما يحفظون من القرآن الكريم، فلما وصل عند واحد منهم قال احفظ سورة البقرة، قال تحفظ سورة البقرة؟ قال نعم، قال انطلق فأنت أميرهم، مما يدل على عظم شأنها. وهذه السورة إذا قرأت في البيت ثلاثا يعني ثلاثة أيام لا يقرب شيطان بإذن الله سبحانه وتعالى، الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وينبغي أن تكون القراءة قراءة حية مباشرة كما يقال، لأن بعض الناس يكتفي بتشغيل الأشرطة أو الإذاعة والراديو على هذه السورة، لكن هو ما يحب أن يقرأ ولا يريد أن يقرأ. إذا جاء ينام واللي يخرج من البيت شغل هذا الجهاز على هذه السورة. القرآن ما أنزل من أجل طرد الشياطين من البيوت، هذه واحدة من المنافع والمصالح، لكن القرآن أنزل ليكون هدى وذكرى وموعظة وهداية. فنستمع للقرآن ونتلو القرآن ونتدبر القرآن ونتفهم معانيه ونعمل به، هذا المقصود. أما يقرأ على شخص نايم أو في بيت فارغ أو يقرأ شريط أو جهاز، ما تتم الفائدة بمثل هذه الطريقة. وهذه أيام مباركة، أيام عشر ذي الحجة، ينبغي للمسلم أن يجتهد فيها في الأعمال الصالحة، ومن جملة هذه الأعمال الصالحة الاجتهاد في تلاوة كتاب الله تبارك وتعالى. فأوصي نفسي وأوصي إخواني، أوصي من استمع لهذه الكلمة بالاجتهاد في هذه العشر وبالعناية بكتاب الله تبارك وتعالى تلاوة وتدبرا وعملا. بعد ذلك نبدأ بالمقرر، ونبدأ بقوله سبحانه وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. هذه الآية لها سبب نزول، لها سبب نزول، نزلت جوابا عن تساؤل ورفعا لإشكال وحرج، وذلك أن بعض الناس تحرجوا من السعي بين الصفا والمروة، تحرجوا من السعي بين الصفا والمروة، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية رافعة لذلك الحرج، نافية للوهم الذي توهمه بعض الناس أنه لا يشرع السعي بين الصفا والمروة. ما سبب الحرج؟ ثبت في الصحيح أن عروة بن الزبير سأل عائشة، تدارس معها وتباحث معها حول هذه الآية، فأخبرت عائشة وبينت أن من العرب كانوا يهلون للصنم المعروف بمناه، وكان محله بالمشلل، وكان من عادتهم أنهم إذا أهلوا لمناه، يعني أحرموا من عندها، أنهم يطوفون بالبيت ولا يسعون بين الصفا والمروة، أنهم كانوا في الجاهلية يهلون لمناه ثم يتوجهون إلى البيت الحرام فيطوفون بالبيت ويحلون ولا يسعون بين الصفا والمروة. فلما دخلوا في الإسلام بقي عندهم شيء من ذلك الحرج، وأنه ليس لهم أن يسعوا بين الصفا والمروة، فأنزل الله هذه الآية. السبب الثاني أن بعض الناس قال إن الله عز وجل ذكر الطواف بالبيت، يعني في مثل قوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق، لكنه لم ينزل شيئا في الطواف بين الصفا والمروة الذي هو السعي، فكأنهم قالوا إن المشروع هو الطواف فقط ولا يشرع السعي بين الصفا والمروة، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية مبينا أن الصفا والمروة من شعائر الله، يعني أن السعي بين الصفا والمروة من شعائر الحج ومن شعائر العمرة. السبب الثالث، يقول ابن إسحاق العالم المشهور صاحب السيرة ومحدث واحد أوعية العلم، يقول ابن إسحاق: إن رجل وامرأة في الجاهلية فجرا في داخل الكعبة، يعني زنيا. الرجل يقال له إساف والمرأة اسمها نائلة، فجرا في داخل الكعبة فمسخهما الله عز وجل حجرين، فأخرجتهما قريش قبل الكعبة حتى يكونوا عبرة للناس. ثم تطاول الزمن فوضعوا إساف على الصفا ووضعوا نائلة على المروة، فكانوا إذا سعوا بين الصفا والمروة وصلوا إلى الصفا تمسحوا واستلموا بإساف، وإذا وصلوا إلى المروة استلموا وتمسحوا بنائلة، صارت كأنها من ضمن ومن جملة المناسك. فرأوا أن هذا السعي بين الصفا والمروة في الوقت الذي أدركوه والعهد الذي رأوه أنهم يسعون بين الصفا والمروة من أجل هذين الصنمين إساف ونائلة، فوقع في قلوبهم وفي نفوسهم حرج، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية رافعة لذلك الحرج. وإساف ونائلة مذكورة عند العرب، ومن ضمن من جملة من ذكرهم أبو طالب في لاميته، حيث يقول: وحيث ينيخ الأشعرون ركابهم بمفض السيول، يعني بملتقى ومجمع، بمفض السيول من إساف ونائل. فبين الصفا والمروة الوادي اللي هو بين العلمين الأخضرين، هذا وادي، فإذا جاءت الأمطار جرى السيل في هذا المكان. فهذه الأسباب كلها قد تكون اجتمعت فصارت سببا لنزول هذه الآية، والذي ذكرته عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها رفعت الحرج عمن توهم أن من كان يهل من المشلل أنه ليس له أن يسعى بين الصفا والمروة، فلما أسلموا ظنوا أن السعي والمروة ليس داخلا في المناسك. هذا سبب نزول هذه الآية، إذا نزلت رفعا للوهم والظن الذي ظنه بعض الصحابة أن السعي بين الصفا والمروة ليس مشروعا وليس نسكا من مناسك الحج والعمرة. إن أداة توكيد ونصب، الصفا جبل وهو قطعة من جبل أبي قبيس، قطعة من جبل أبي قبيس، والمروة قطعة من جبل قعيقعان، قالوا سمي بذلك لأن العرب كانوا يجمعون فيه ويخزنون فيه أسلحتهم. إن الصفا والمروة من شعائر الله، خبر إن من شعائر الله، من للتبعيض، من للتبعيض، يعني أنها بعض شعائر الله، والشعائر جمع شعيرة وهي العبادة الظاهرة، العبادة الظاهرة، لأن العبادات منها عبادات خفية ومنها عبادات ظاهرة. فشعائر الإسلام يعني عباداته الظاهرة مثل الأذان، مثل صلاة الجماعة، مثل الحج، ومنها أيضا الصفا والمروة، يعني المقصود به السعي، السعي بين الصفا والمروة. هذه هي الشعيرة، الشعيرة هي السعي. من شعائر الله، أضاف هذه الشعائر إلى الله سبحانه وتعالى تشريفا وتكريما وتنويها بشانها، وإشارة إلى أن الذي شرعها هو الله سبحانه وتعالى. فمن حج البيت، من أداة شرط، حج فعل الشرط، وحج معناها قصد. الحج في لغة العرب القصد، يحجون سب الزبرقان المزعفر، يعني يقصدون. فمن حج البيت، البيت الألف واللام العهدية، البيت المعهود المعروف، وهو الكعبة، بيت الله سبحانه وتعالى. فمن حج البيت أو اعتمر، يعني أو اعتمر البيت، واعتمر في اللغة معناها زار، العمرة في اللغة الزيارة. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح، الجناح الإثم، الجناح الإثم، يعني فلا إثم عليه، فلا جناح فلا إثم عليه أن يطوف بهما، فلا جناح عليه أن يطوف بهما. هذا جواب الشرط، هذا جواب الشرط. من أداة شرط، حج فعل الشرط، فلا جناح، هذا جواب الشرط، يعني فلا إثم عليه أن يطوف، يعني أن يتطوف، أن يتطوف بهما، بهما بمعنى بينهما، بهما يعني بينهما. ليس المقصود أن يكون الطواف الدوران على الصفا وعلى المروة، لا، إنما المقصود أن يكون الطواف بين الصفا والمروة. طيب، واحد يقول الله عز وجل يقول يطوف بهما، وأنت تقول بينهما، في فرق، فما الدليل على هذا التفسير؟ نقول فسرته السنة، بينته السنة، فالنبي عليه الصلاة والسلام سعى بين الصفا والمروة، سعى بين الصفا والمروة، فهذا تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم لقوله يطوف بهما. ومن تطوع خيرا، من تطوع خيرا، تطوع يعني فعل طاعة، فعل طاعة، سواء كانت هذه الطاعة واجبة، فريضة، أو نافلة، أو نافلة. فالتطوع هنا ليس على المفهوم المعروف إنه العبادات منها واجب ومنها تطوع، لا، إنما التطوع هنا فعل الطاعة مطلقا، فعل الطاعة مطلقا. ومن تطوع خيرا، ومن تطوع خيرا، يعني ومن تطوع بفعل خير، ومن تطوع بفعل خير، هذا تقدير، هذا التقدير الأول. والتقدير الثاني، ومن تطوع خيرا أي لأجل إرادة الخير، فإن الله شاكر، شاكر. ما معنى شاكر؟ الله عز وجل من أسمائه الشاكر ومن أسمائه الشكور، فالله شاكر والله عز وجل شكور، بمعنى أنه يثيب الطائع ثوابا مضاعفا، ثوابا مضاعفا يثيبه أحسن مما عمل، يثيبه ثوابا أضعاف أضعاف ما عمل. الحسنة بعشر أمثالها تضاعف إلى 70، إلى 700، إلى 70,000، إلى أضعاف لا يعلمها إلا الله جل وعلا. عليم على وزن فعيل، هذه فيها إثبات صفة العلم لله سبحانه وتعالى، فهو العليم سبحانه الذي أحاط علمه بكل شيء، أحاط علمه بكل شيء، يعلم ما كان ويعلم ما هو كائن ويعلم ما يكون ويعلم سبحانه وتعالى ما لن يكون، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. والمناسب بين قوله فإن الله شاكر عليم وبين قوله ومن تطوع خيرا، يعني افعلوا الخير واجتهدوا في فعل الخير فإن الله يثيبكم، واعملوا الخير فإن الله يعلم به، لا يضيع من عملكم شيء. فإذا عرفت تذكرت أن ربك عليم يعلم هذه الطاعة منك فلا تضيع، وأنه شكور يثيبك عليها، كان هذا من أسباب الاجتهاد في فعل الطاعة. هذا بعض ما يتعلق بإعراب هذه الآية وبعض معاني مفرداتها. ننتقل إلى أحكام هذه الآية وما يستفاد منها. أولا، أصل تشريع الصفا والمروة يعود إلى قصة هاجر أم إسماعيل. وفي صحيح البخاري من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن إبراهيم عليه السلام أخذ هاجر وإسماعيل هو طفل صغير رضيع إلى البيت الحرام، وذاك الوقت طبعا ما في بيت، إنما كان رابية مرتفعة والسيول تأتي عن يمينها وعن يمين هذه الرابية وعن شمالها، يعني إلى مكان البيت. فوضع هناك هاجر وابنها إسماعيل هو طفل صغير، ووضع عندهم سقى فيه ماء وجراب فيه تمر، ثم تركهم ومشى في هذه الأرض التي ليس فيها أحد، ما فيها أحد، ما فيه إلا هذه الجبال وفي هذه المرأة وهذا الطفل. فانطلق وقامت هاجر تمشي وراءه تقول يا إبراهيم لمن تتركنا، لمن؟ وكان إبراهيم لا يلتفت إليها، يمشي في طريقه للأمام لا يلتفت إليها، يعني ذكروا حتى لا تأخذوا العاطفة والرقة وربما يحصل من شيء أو شيء من التردد في تنفيذ ما أمر به، والعلم عند الله. المهم جعل لا يلتفت إليها، ثم سألت سؤال، قالت الله أمرك بهذا، يعني هذا شيء من عندك أنت زعلان مثلا علينا وجد حطيتنا في هذا المكان، وإلا الله عز وجل أمرك؟ قال الله أمرني. هنا ارتاحت هذه المرأة المؤمنة الواثقة بالله سبحانه وتعالى. ماذا قالت؟ قالت إذن لا يضيعنا، ما دام الله الذي أمرك فالله عز وجل لا يضيعنا. وانطلق إبراهيم حتى بلغ الثنية، والثنية هي الطريق الذي في الجبل، التفت إلى البيت ورفع يديه ودعا ربه إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ثم انطلق، وأخذت هاجر ترضع ولدها وتشرب من هذا الماء وتأكل من هذا التمر لكن أيامه ونفد نفد الماء ونفد التمر. فعطشت ظمئت ظمأ عظيم وظمئ أيضا ولدها. فنظرت وإذا أقرب جبل لها الصفا فصعدت الصفا لعلها ترى أحد، إذا صعدت الجبل ربما ترى ناس. فصعدت الصفا ثم لم ترى شيئا فهبطت منه وانطلقت إلى جهة الجبل المقابل وهو المروة. ولما وصلت الوادي الذي هو محل الآن العلمين الأخضرين سعت، يقول ابن عباس سعي المجهود، يعني سعي الشخص الذي بلغ منها الجهد مبلغه، خوف وظمأ وجوع شفقة على النفس وعلى الولد. ثم مشت حتى وصلت المروة، صعدت المروة والمروة وأخذت تنظر لعلها ترى أحدا فلم ترى شيئا، فانطلقت إلى الصفا وفعلت ذلك 7 مرات لعلها تجد غوثا. في المرة 7 لما وصلت المروة سمعت صوت، تسمع صوت لكن ما تتبين ما هو هذا الصوت. فقالت لنفسها صهن صه، تكلم نفسها يعني اسكتي وتأملي في صوت. ثم قالت إن كان عندك من غواث فأت به، تكلم مصدر الصوت هذا الذي سمعته، إن كان عندك منفعة وإغاثة لنا بماء أو بشيء فأت به. وإذا جبريل عليه السلام في محل بئر زمزم وإذا به يبحث الأرض برجله بعقبه أو بجناحه وإذا بالماء يخرج. ثم طمن هاجر وقال إنه ليس عليكم ضيعة، يعني لا تخاف الضيعة، وإنها هنا بيت الله عز وجل يبنيه هذا الغلام وأبوه. فكانت كان هذا الماء غوثا لها وكانت هذه البشارة طمانية لقلبها. ثم إن هاجر أخذت تغرف من الماء، فإذا غرفت وجدت ماء وإذا تركت استقر الماء. وقال النبي عليه الصلاة والسلام رحم الله أم إسماعيل لو تركته لكان عينا معينا، يعني ماء يجري. لكن لله حكمة، لله حكمة في أن يكون زمزم بئر، وذلك قالوا أنه لو كان ماء جاري أو نهر جاري لا ما تيسر للناس الطواف بالبيت والصلاة حوله ونحو ذلك من العبادات. ثم جاء حي من جرهم قبيلة من العرب فرأوا طير يحوم في هذا المكان، فعرفوا بخبرتهم وتجربتهم أن هذا الطائر يحوم حول ماء، فتعجبوا قالوا عهدنا بهذا المكان ولا ماء فيه. فأرسلوا رجل أو رجلين، أرسلوا رجلا أو رجلين ينظران للأمر. فلما وصل وإذا هذه المرأة وهذا الطفل وعندها الماء، فرجعوا وأخبروا قومهم فجاءوا إليها وسألوها السكنى بجوارها، فأذنت لهم وصادف منها رغبة في أن يسكن حولها ناس حتى تأنس بهم، واشترطت عليهم أن الماء لها، يعني هي التي تتصرف فيه. فشب فيهم إسماعيل، ويقول المؤرخون أن إسماعيل تعلم اللغة العربية من هذه القبيلة جرهم، وشب فيهم وترعرع فيهم ثم تزوج منهم. ثم صارت جرهم هي ملوك مكة حتى أخرجتهم منها خزاعة. وفي ذلك يقول قائلهم كان لم يكن، يعني من جرهم بعد ما طردوا من مكة، كان لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر، بلى نحن كنا أهلها فأبادنا جدود الليالي والصروف، صروف الليالي والجدود العواثر. فإذا أصل الصفا والمروة التذكير بأمر هاجر وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام. وفي هذا درس للمؤمن وللمؤمنة أنه متى ما تعلق القلب بالله عز وجل وافتقر إليه والتجأ إلى الله سبحانه وتعالى جاء الفرج من الله، جاء الفرج من الله وتبدل الحال بإذن الله. إن الصفا والمروة من شعائر الله، يعني من العبادات الظاهرة، من العبادات الظاهرة، وهذه الشعائر حقها أن تعظم وأن توقر، لأن الله يقول سبحانه وتعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، كما يقول الشيخ ابن سعدي رحمه الله، فدل مجموع النصين أنهما من شعائر الله وأن تعظيم شعائره من تقوى القلوب. فإذا على المسلم أن يعظم هذه الشعيرة العظيمة، شعيرة السعي بين الصفا والمروة. ومن تعظيمها أداء العبادة فيها على ضوء ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تضاف إليها شيء من البدع والمحدثات، إنما تؤدى هذه العبادة ابتغاء وجه الله وعلى الطريقة والصفة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكونها من شعائر الله يعني أن الله سبحانه وتعالى شرعها، لكن هل تشريع السعي على جهة الوجوب أو على جهة الاستحباب؟ خلاف بين أهل العلم، جمهورهم يرى أن السعي ركن في الحج، السعي أن السعي بين الصفا والمروة ركن في الحج وركن في المروة، هذا القول الأول. والدليل، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم سعى بين الحج بين الصفا والمروة في حجه وقال لتأخذوا عني مناسككم، وسعى أيضا في عمرته، وأفعال النبي عليه الصلاة والسلام مبينة لقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت. فالأصل فيما فعله النبي عليه الصلاة والسلام في مناسك الحج والعمرة أنه للوجوب، إلا ما دل الدليل على استثنائه، إلا ما دل الدليل على استثنائه، لأن هذا الفعل خرج مخرج بيان الواجب، خرج مخرج بيان الواجب، فالأصل فيه الوجوب، فالأصل فيه الوجوب. واستدلوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا، هذا القول الأول. القول الثاني أن الحج، أن السعي بين الصفا والمروة واجب مأمور به على جهة الإلزام، لكنه ليس ركن إنما واجب، ومعنى كونه واجب أنه لو تركه الحاج أو المعتمر فإنه يجبره بدم، يجبره بدم. وهذه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. والقول الثالث أن السعي مستحب، أنه مشروع لكن على جهة الاستحباب، وعلى هذا فلو تركه فحج صحيح وعمرة صحيحة وليس عليه دم، وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله. والصواب الله أعلم من هذه الأقوال الثلاثة أن الحج ركن. تقول عائشة فما أتم الله حج امرئ ولا عمرته ما لم يسعى بين الصفا والمروة، أو كما قالت رضي الله عنها وأرضاها، ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته ما لم يسعى بين الصفا والمروة. فأدلة من قال بالركنية أدلته هي الأقوى والأظهر، والله أعلم. إذن من اعتمر فعليه أن يسعى بين الصفا والمروة، ومن حج متمتعا فعليه أن يسعى بين الصفا والمروة بعد طواف القدوم الذي هو بعد طواف العمرة، ثم يسعى مرة أخرى يوم النحر للحج، يطوف طواف الحج ويسعى سعي الحج. فالمتمتع عليه طوافان وسعيان، طواف وسعي لعمرته وطواف وسعي لحجه. أما المفرد والقارن فليس عليه إلا طواف الحج وإلا سعي الحج، يعني سعي واحد. وبالنسبة للمفرد والقارن إن جاء طاف طواف القدوم ثم سعى فهذا السعي يكفي، ما يعيد مرة أخرى يوم العيد، يوم العيد يبقى عليه طواف الإفاضة فقط، ويكفيه السعي الذي سعاه بعد طواف القدوم. وقوله سبحانه فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، يستفاد من هذا الجزء من الآية أن السعي بين الصفا والمروة عبادة تابعة للحج وتابعة للعمرة، يعني ليست عبادة مستقلة، ليست عبادة مستقلة. فلا يشرع السعي بين الصفا والمروة لغير الحاج وغير المعتمر، فما لم تكن متلبس بنسك حج أو بنسك عمرة فلا يشرع لك أن تطوف بين الصفا والمروة. إذن هو ليس مثل الطواف بالبيت، الطواف عبادة تكون في نسك، في نسك الحج، في نسك العمرة، وتكون أيضا عبادة مستقلة بنفسها، فتطوف في العمرة، تطوف في الحج، وتطوف أيضا في غير العمرة وغير الحج، تطوف في اليوم مرة مرتين ثلاث كما شئت. أما السعي فلا يسعى إلا حاج، لا يسعى إلا معتمر. ولو أن شخصا قال أنا أذهب وأسعى أتطوع لله بالسعي، لأن الله يقول فمن تطوع خيرا، نقول لا، هذا ما تكون عبادة، إنما تكون إيش؟ تكون بدعة، لأنك تعبدت لله بعبادة لم يشرعها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. طيب هل له أجر على السعي ولا ما له أجر؟ له أجر، له ثواب. لماذا نفى الحرج هنا فقط، ما قال فله أجر عظيم، قال فلا جناح عليه؟ كما قلنا لأنه سبب نزولها المقصود به رفع ماذا؟ رفع توهم الحرج. فلا يأتي شخص ويقول إن السعي بين الصفا والمروة لا ثواب فيه، لا، بل فيه ثواب، وإنما قال فلا جناح عليه إلى آخره رفعا للتحرج الذي كان عند بعض الناس. أن يطوف بهما، بينته السنة أن المقصود أن يكون السعي بين الصفا وبين المروة، فأنت متجه من الصفا إلى المروة، تكون الصفا وراء ظهرك حتى تصل المروة، ثم تتجه إلى الصفا فتكون المروة وراء ظهرك، فما بينهما هو محل السعي، محل السعي. ومن تطوع خيرا، يعني من فعل خير، سواء هذا الخير فريضة أو نافلة. ولاحظ قوله ومن تطوع خيرا، وقلنا إن التقدير من تطوع بخير، هذا التقدير الأول، يعني أنه منصوب بنزع الخافض، وأن التقدير من تطوع بخير. نبه الشيخ ابن سعدي رحمه الله على أن هذه الآية فيها التنبيه على أن الله عز وجل لا يقبل من التطوعات إلا ما كان مشروعا، لأن هذا هو الخير. أما من تقرب لله بالبدع والمحدثات فهذا لا يتقبل منه ولا يثاب عليه. لماذا؟ لأن البدعة شر وليست خير. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: شر الأمور محدثاتها، فالبدع شر وليست خيرا. والله عز وجل إنما يتقبل فعل الخير، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. السعي له أحكام كثيرة، منها على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر. تقدم أولا حكم السعي، وأن الصواب فيه أنه ركن في الحج وأنه ركن في العمرة، لا يتم الحج إلا به ولا تتم العمرة إلا به. ثانيا، لا يشترط للسعي الطهارة، فلو سعى محدثا حدثا أصغر، ولو سعى أيضا وعليه حدث أكبر كالمرأة الحائض مثلا أو النفساء، فإن السعي صحيح، فإن السعي صحيح. الثالث، أنه يشرع لمن أراد السعي أن يبدأ أولا بالصفا، هذا الواجب، أن يبدأ بالصفا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بدأ به، فيتجه إلى الصفا، وإذا دنا من الصفا يقول: أبدأ بما بدأ الله به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبدأ بما بدأ الله به. لماذا يقول هذا؟ حتى يستحضر أنه يؤدي هذه العبادة متبعا، يؤدي هذه العبادة بهذه الصفة لأنه متبع لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما وصل عند الصفا قال: أبدأ بما بدأ الله به. وفي رواية النسائي بصيغة الأمر: ابدأوا بما بدأ الله به، فالله بدأ بالصفا. فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك أنه يبدأ ركن السعي بالصفا. ولو بدأت في السعي وما قلت هذه الجملة ما عليك حرج، لكن هذا من باب الفضيلة والاستحباب. ثم تتلو قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، وكل هذا استحضار أنك تؤدي العبادة متبعا لله جل وعلا ومتأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول لما دنا من الصفا قال: أبدأ بما بدأ الله به، وتلا هذه الآية الكريمة. ثم تصعد الصفا وتتجه إلى القبلة وترفع يديك، تكبر وتهلل وتدعو الله جل وعلا، ثم تكبر وتهلل وتدعو الله جل وعلا، ثم تكبر وتهلل، ثم تنطلق إلى المروة، فتفعل ذلك ثلاثا: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده صدق وعده أو أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. فهذا التهليل، التكبير والتهليل، ثم تدعو بما ييسره الله عز وجل لك من خير الدنيا والآخرة، ثم تعيد التكبير والتهليل، ثم تدعو، ثم تعيد التكبير والتهليل، ثم تتجه إلى المروة ماشيا، حتى إذا وصلت الوادي الذي له علامات الآن الإنارة الخضراء، فتسعى. وقد سعى النبي صلى الله عليه وسلم بين العلمين سعيا شديدا، حتى تقول الصحابية أم حبيبة وليست هي أم المؤمنين: أنها رأت إزار النبي عليه الصلاة والسلام يدور عليه، يعني يتحرك الإزار، حتى أنها كانت ترى ركبتيه عليه الصلاة والسلام من شدة سعيه. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا كان الشخص مريض أو كان متعبا ولا يستطيع، فمشى بين العلمين فلا حرج عليه. والمرأة لا تسعى، يعني لا تسعى سعيا شديدا بين العلمين، وإنما تمشي، لأن السعي مظنة التكشف، والمرأة عورة. السعي الشديد مظنة التكشف، والمرأة عورة مأمورة بالتستر حتى لا تفتن وينفتن بها من في هذا المشعر العظيم. فتمشي من الصفا إلى المروة، وإذا وصل المروة سن له أن يصعد عليها وأن يستقبل البيت ويرفع يديه ويفعل كما فعل على الصفا، كما فعل على الصفا، بمعنى يكبر ويهلل ويدعو الله، يكبر ويهلل ويدعو الله، يكبر ويهلل، ثم ينطلق إلى الصفا. من الصفا إلى المروة شوط، من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط ثاني، ذهابه سعية ورجوعه سعية. وينقل عن بعض المتأخرين من بعض علماء المذاهب أنه قال إن الشوط الواحد من الصفا إلى الصفا، يعني من الصفا إلى المروة ثم تعود إلى الصفا، هذا شوط واحد، وهذا غلط، هذا غلط. فهي سبعة أشواط، من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى المسعى إلى الصفا شوط. أما ما يشاع عن ابن حزم رحمه الله أنه يقول إن الذهاب إلى المروة ومن المروة إلى الصفا أن هذا كل شوط واحد، فيقول إن هذا غلط، غلط على ابن حزم. ابن حزم ما قال هذا، ابن حزم غلط ويقول إنه يسعى في كل الأشواط، في الأشواط الثلاثة كلها، الأولى يسعى في الأشواط الثلاثة ثم يمشي في الأربعة، فجعل الأشواط الثلاثة كلها محلا للسعي الشديد، الهرولة والجري، وتمشي في باقي الأشواط. هذا غلط ابن حزم رحمه الله، وهذا الذي نقله عنه ابن القيم رحمه الله. لكن الذي انتشر بين طلبة العلم أنه يرى أن الذهاب والرجوع شوط واحد. ونبع على هذا محقق كتاب شرح الزاد للشيخ عبد الله بن عقيل رحمه الله، يعني من أراد يستوفي المبحث يرجع إليه. فهذا فيما يتعلق بالذهاب والإياب. من أحكام السعي أنه ينبغي أن يكون متواليا، فالنبي عليه الصلاة والسلام سعى سعيا متواليا، يعني بدأ بالشوط الأول ثم لم يقطع هذا السعي حتى أتم الشوط السابع. لكن لو فصل بين الأشواط، لو فصل بفاصل يسير مثل قيمة الصلاة فصلى، أو مثل احتاج إلى دورة المياه وذهب وعاد، أو تعف استراح قليلا ثم قام واصل، فهذا لا حرج عليه إن شاء الله، لأن مثل هذا لا يقطع التوالي. ومن أهل العلم من يقول يجوز أن يفصل بين الأشواط ولو بفاصل طويل، ولو بفاصل طويل، لكن الأحوط للمسلم أنه إذا بدأ في السعي فإنه يتمه، وإن حصل فاصل طويل فالأحوط أنه يستأنف من جديد، يعني مثلا سعى اليوم شوط أو شوطين وبعدين انقطع يومين ثلاثة أيام، ما نقول له تعالوا كمل الثالث إلى السابع لا، الأحسن أنه يبدأ من أول، من الشوط الأول. من أحكام السعي أيضا أنه ليس فيه ذكر خاص مشروع في الذهاب من الصفا للمروة أو من المروة إلى الصفا، ما في ذكر مشروع، فدل ذلك على أن الباب الذكر فيه مفتوح. تريد تستغفر تستغفر، تريد تدعو تدعو، تريد تقرأ قرآن تقرأ، تسبح تهلل تحمد تكبر. فما دام أنه ما حدد لنا ذكر خاص، دل ذلك على أنك تذكر الله سبحانه وتعالى بما شئت من الأذكار المشروعة. أما أن تعتقد أن الشوط الأول له الدعاء الفلاني والشوط الثاني له الدعاء الفلاني والشوط الثالث له الدعاء الفلاني، كونك تعتقد هذا الاعتقاد، هذا الاعتقاد بدعة. يعني يقول واحد أن الشوط الأول يشرع له كذا، الثاني يشرع له كذا، لا، هذه بدعة، لأنك أضفت إلى العبادة شيء غير مشروع. فلا ينبغي للمسلم أن يحجر على نفسه أو على غيره، فيلتزم بأدعية خاصة لكل شوط. وكذا أيضا يقال في الطواف، الطواف أيضا باب الذكر فيه مفتوح، تذكر الله بما شئت في الطواف. اللهم بين الركنين ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هل يجوز الكلام في السعي؟ الجواب نعم، يجوز له أن يتكلم، لكن مثل ما سمعنا قبل قليل أن الصفا والمروة من شعائر الله، يعني أن السعي من شعائر الله، وأن شعائر الله ينبغي أن تعظم وأن توقر. فمن تعظيم هذه الشعيرة وتوقيرها أن تستغلها في ذكر الله سبحانه وتعالى والضراعة له والدعاء والابتهال، طلب العفو والمغفرة وطلب الجنة واستعاذة من النار ونحو ذلك من الأذكار أو الأدعية النافعة. والسواليف والكلام لها وقتها، فهذا موسم عظيم، مشعر عظيم، موسم عظيم، عبادة جليلة يسرها الله لك في هذا الوقت المحدود، فينبغي أن تستغلها. نشوف بعض الساعين أكثر الأشواط تذهب هو يضحك تكلم سولف مع رفقته. ما نقول السعي باطل، لا، لكن لا شك أن هذا تفريط كبير وتفويت فرصة عظيمة وثمينة، لو استغلها في ذكر الله وفي دعائه كان أعظم لأجره وأكمل لنسكه. ومما يلاحظ في هذا المشعر وفي المناسك بشكل عام، بعض الناس والعياذ بالله في هذا المقام تجده يردد ألفاظا شركية، دعوات شركية يجهر بها، فهذا ينادي علي، هذا ينادي الحسين، هذا ينادي الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا قد يوجد في بعض عوام أهل السنة، ونقصد بأهل السنة من ليس بشيعي ولا رافضي، الرافضة يعني يجاهرون ويعلنون هذه الدعوات الشركية، دعاء علي ودعاء الحسين ودعاء فاطمة وغيرهم. لكن بعض عوام أهل السنة، أنا مرة كنت في المسعى ومر بي شيخ كبير قد ظهره انحنى، وهو يقول في السعي يا رسول الله، ثم يتمتم بكلام ما أسمعه، لكن الجزء اللي كنت أسمعه منه يا رسول الله، كرره مرتين أو ثلاث، وكان المسعى ما هو يعني مزدحم جدا، فسلمت عليه ويعني رحب وسهل وكذا. فلما جت الملاحظة تغير سبحان الله، يعني في البداية ظن أنه مجرد كذا، مجرد سلام عابر، فابتسم واستانس وقف. فقلت له يا والد، يعني عندي ملاحظة، أسمعك في السعي وأنت تقول يا رسول الله كذا، هذا المقام عنده فادعوا الله، ادعوا الله عز وجل فيه. الرسول نصلي عليه ونسلم عليه، الله ما قال ادعوا الرسول، قال صلوا عليه وسلموا تسليما. فلما أعطته هذه الملاحظة وغضب غضب شديد، قال هذا رسول الله، هذا قائد الأمة، هذا قدوة الأمة. طيب ما اختلف، احنا ما قلنا ليس قائد الأمة ولا قدوة الأمة، لكن هذا شيء وهذا شيء. فالمهم وكذا كان أراد أن يغيظني فأعادها وانطلق، لست عليه بمسيطر. فالمهم يعني مثل هذه المظاهر ينبغي لطالب العلم أنه يجتهد في إنكار ما يستطيع من ذلك، في الإنكار على أهلها بالتي هي أحسن. أيضا يلاحظ على بعض الساعين أنه ربما يأتي عند بعض الأبواب التي في المسعى ويتمسح بها، أو بعض الجدران، بعض الأعمدة، أيضا قد يتمسح بنفس الحجارة التي في المروة أو في الصفا، وهذا كله غلط. فما في مكان في الدنيا يستلم ويتمسح به إلا الحجر الأسود، يقبل يستلم باليد، والركن اليماني، والركن اليماني يستلم ولا يقبل. ما عدا هذا فلا يشرع لنا استلامه، لا جبل الرحمة ولا جبل الصفا ولا جبل المروة ولا مقام إبراهيم ولا غير ذلك. فالمسلم يقتصر على ما ورد، لأننا نتبع ولا نبتدع. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وبعض العوام قد كما قلت يتمسح بهذه الأمور، يظن أنه هذا من الشرع وأن هذا من الدين. قد يكون عنده شيخ حملته خرافي أو جاهل أو كذا، وربما أحيانا يشاهد غيره فيفعل مثله، فيفعل مثله. رأيت مرة عائلة من هذا البلد، يعني عائلة سعودية، كانوا أمامي الرجل وأولاه ولده ونساؤه، ففي واحد أمامهم لما وصل عند الصفا ركع كذا وأخذ يتمسح بحجارة الصفا ثم يمسح وجهه ويمشي. فهذا أبو العائلة فعل نفس الشيء، زوجته وولاده فعلوا نفس الشيء، رأوا واحد يفعل هذا الأمر ففعلوا مثله. فأيضا كلمت رب الأسرة ونبهت أنه هذا الشيء غلط، وسألت يعني عندك دليل؟ قال والله ما عندي دليل، بس شفت الرجال الأول اللي أمامي سوى هذا الشيء أنا سويت مثله. لا غلط، هذا غلط. فينبغي ينبه الحجاج، ينبه المعتمرون، ينبه زوار البيت الحرام، زوار المسجد النبوي على هذه المخالفات وعلى هذه البدع التي تؤثر في عقيدتهم. العقيدة إذا فسدت ما عاد نفع لا حج ولا عمرة. حتى تقبل الأعمال لا بد من توحيد صحيح ولا لا؟ لما يكون هذا الشخص يصرف العبادة لغير الله، يشرك مع الله النبي عليه الصلاة والسلام، ولا ما ينفع لا حجه ولا عمرته. فإذا نقول يعني ينبغي العناية في توجيههم وتعليمهم بالتي هي أحسن. وهذا يعني وإن كان في جهة معينة تقوم به جزاهم الله خير، لكن ما يمنع أنه أيضا تنصح إذا رأيت، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكر فلغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. وهذا من باب التعاون على البر والتقوى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. لكن قبل ما نختم الدرس نسمع قراءة لكلام الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى، تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. قال الشيخ العلامة المفسر عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولمن حضر واستمع في تفسيره تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، يخبر تعالى أن الصفا والمروة وهما معروفان من شعائر الله، أي أعلام دينه الظاهرة التي تعبد الله بها عباده. وإذا كان من شعائر الله فقد أمر الله بتعظيم شعائره، فقال: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فدل مجموع النصين أنهما من شعائر الله، وأن تعظيم شعائره من تقوى القلوب. والتقوى واجبة على كل مكلف، وذلك يدل على أن السعي بهما فرض لازم للحج والعمرة كما عليه الجمهور، ودلت عليه الأحاديث النبوية وفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: خذوا عني مناسككم. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. هذا دفع لوهم من توهم وتحرج من المسلمين عن الطواف بينهما لكونهما في الجاهلية تعبد عندهما الأصنام، فنفى تعالى الجناح لدفع هذا الوهم لا لأنه غير لازم. ودل تقييد نفي الجناح في من تطوف بهما في الحج والعمرة أنه لا يتطوع بالسعي مفردا إلا مع انضمامه لحج أو عمرة، بخلاف الطواف بالبيت فإنه يشرع مع العمرة والحج وهو عبادة مفردة. فأما السعي والوقوف بعرفة ومزدلفة ورمي الجمار فإنها تتبع النسك، فلو فعلت غير تابعة للنسك كانت بدعة، لأن البدعة نوعان: نوع يتعبد لله بعبادة لم يشرعها أصلا، ونوع يتعبد له بعبادة قد شرعها،
يتعبد في الثنتين،
ونوع يتعبد له بعبادة قد شرعها على صفة مخصوصة فتفعل على غير تلك الصفة، وهذا منه. وقوله: ومن تطوع، أي فعل طاعة مخلصا بها لله تعالى، خيرا من حج وعمرة وطواف وصلاة وصوم وغير ذلك، فهو خير له. فدل هذا على أنه كلما ازداد العبد من طاعة الله ازداد خيره وكماله ودرجته عند الله لزيادة إيمانه. ودل تقييد التطوع بالخير أن من تطوع بالبدع التي لم يشرعها الله ولا رسوله أنه لا يحصل له إلا العناء، وليس بخير له، بل قد يكون شرا له إن كان متعمدا عالما بعدم مشروعية العمل. فإن الله شاكر عليم، الشاكر والشكور من أسماء الله تعالى، الذي يقبل من عباده اليسير من العمل ويجازيهم عليه العظيم من الأجر، الذي إذا قام عبده بأوامره وامتثل طاعته أعانه على ذلك وأثنى عليه ومدحه وجازاه في قلبه نورا وإيمانا وسعة في بدنه وفي بدنه قوة ونشاطا، وفي جميع أحواله زيادة بركة ونماء، وفي أعماله زيادة توفيق. ثم بعد ذلك يقدم على الثواب الأجل عند ربه كاملا موفرا لم تنقصه هذه الأمور. ومن شكره لعبده أن من ترك شيئا لله أعاضه الله خيرا منه، ومن تقرب منه شبرا تقرب منه ذراعا، ومن تقرب منه ذراعا تقرب منه باعا، ومن أتاه يمشي أتاه هرولة، ومن عامله ربح عليه أضعافا مضاعفة. ومع أنه شاكر فهو عليم بمن يستحق الثواب الكامل بحسب نيته وإيمانه وتقواه ممن ليس كذلك، عليم بأعمال العباد فلا يضيعها بل يجدونها أوفر ما كانت على حسب نياتهم التي اطلع عليها العليم الحكيم.
جزاك الله خير. طيب، هذا سائل يقول: إذا كانت هاجر هي من سعى في بطن الوادي، فلماذا لا يشرع الآن للنساء السعي فيه؟ لأن السعي الآن أو المسعى ما يخلو من الرجال الأجانب عن المرأة، والمرأة في شريعتنا مأمورة بستر عورتها لقول النبي عليه الصلاة والسلام: المرأة عورة، فهي مأمورة بستر عورتها عن الرجال الأجانب عنها، والمسعى لا يكاد يخلو من وجود رجال أجانب عنها. فإذا سعت ربما ظهر منها شيء. يقول: من طاف 14 شوطا في سعيه بين الصفا والمروة جهلا فما حكم طوافه؟ سعي صحيح، ما في حرج، سعي صحيح، فالسبعة التي سعاها هذه السبع مشروعة، والزيادة على ذلك لغو، وكونه جاهل ليس عليه إثم إن شاء الله، ليس عليه إثم، فهو معذور بجهله. فإذا السبعة هي صحيحة والباقي هذه لا تضره. وهكذا أيضا من المسائل، لو أن شخصا بدأ من المروة فنقول يبقى عليك، لأن الشوط الأول هذا يعتبر لاغي، فالعد يبدأ من الشوط الثاني فيضيف شوط. هذا يسأل عن هل يجوز لأهل مكة أن يتمتعوا بالحج؟ يتمتعوا بالحج لكن ليس عليهم هدي، ويأتي إن شاء الله المبحث فيه في قول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. يقول: ورد عن ابن مسعود أنه كان يدعو عند بطن الوادي: اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العز الأكرم. يقول: هل ثبت هذا الدعاء؟ وهل يشرع قراءته عند بطن الوادي؟ أراجع إن شاء الله هذا الأثر، إن شاء الله أراجعه. وعموما يعني سواء ثبت أو ما ثبت، ما في حرج المسلم أن يدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة، ما لم يكن دعاء في محظور شرعي، من دعاء بمعصية ولا دعاء بقطيعة رحم ولا تعدي وتجاوز، يدعو بما يسر الله عز وجل له وفتح عليه من أدعية القرآن، من أدعية السنة، من الأدعية الواردة عن الصحابة، من أدعية هو يدعو بها لحاجته الخاصة، كل هذا مشروع والحمد لله. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في تفسير آيات الحج من سورة البقرة، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور علي بن يحيى الحدادي حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ الشرعية 18 المقامة بمدينة جدة عام 37 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
أما بعد،
الدرس الأول.
فأحمد الله سبحانه وتعالى على أن يسر هذا اللقاء المبارك في جامع الفاروق بجدة في دورة الإمام محمد بن إبراهيم الشرعية، وهي دورة مباركة مستمرة من سنين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها وأن يجزي القائمين عليها خير الجزاء. كما سمعنا عنوان هذا الدرس آيات الحج في سورة البقرة، وجاء اختيار هذا الموضوع لأن هذه الأيام أيام الحج، فنحن في أول يوم من أيام شهر ذي الحجة، فناسب التذكير بشيء من أحكام الحج وآدابه والأخلاق التي ينبغي أن يكون عليها الحاج. وسورة البقرة تضمنت آيات تتعلق بموضوع الحج، فرأى الإخوة القائمون على إدارة هذه الدورة أن يكون هذا الدرس المختصر في التعليق على هذه الآيات من هذه السورة الكريمة المباركة، وسيكون الحديث عن قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، إلى آخر الآية، ثم من قوله سبحانه وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، إلى قول الله سبحانه: واذكروا الله في أيام معدودات. والمقر الذي بين أيديكم شرح هذه الآيات من تفسير العلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى. وربما يضاف إلى ماذا أورده هذا العالم الكبير رحمه الله شيء مما ذكره ابن كثير أو غيره من أهل العلم زيادة في التوضيح والفائدة. سورة البقرة سورة مدنية، والمقصود بكونها مدنية يعني أنها نزلت بعد الهجرة، وهي أطول سورة في القرآن الكريم، وفيها أطول آية في القرآن الكريم آية الدين، وفيها أعظم آية في القرآن الكريم وهي آية الكرسي، وفيها أيضا خواتيمها خواتيم سورة البقرة من خير ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، من قرأهما في ليلة كفتا. وهي سورة اشتملت على أحكام كثيرة، وقد مكث بعض الصحابة في حفظها وتعلم ما فيها قرابة ثمان سنوات يحفظها ويتعلم ما فيها. وأراد النبي عليه الصلاة والسلام مرة أن يؤمر أن يرسل سرية وأن يؤمر عليها شخص، فكان يسأل هؤلاء الأشخاص عما يحفظون من القرآن الكريم، فلما وصل عند واحد منهم قال: احفظ سورة البقرة. قال: تحفظ سورة البقرة؟ قال: نعم. قال: انطلق فأنت أميرهم، مما يدل على عظم شأنها. وهذه السورة إذا قرأت في البيت ثلاثا يعني ثلاثة أيام لا يقرب شيطان بإذن الله سبحانه وتعالى، الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وينبغي أن تكون القراءة قراءة حية مباشرة كما يقال، لأن بعض الناس يكتفي بتشغيل الأشرطة أو الإذاعة والراديو على هذه السورة، لكن هو ما يحب أن يقرأ ولا يريد أن يقرأ، إذا جاء ينام واللي يخرج من البيت شغل هذا الجهاز على هذه السورة. القرآن ما أنزل من أجل طرد الشياطين من البيوت، هذه واحدة من المنافع والمصالح، لكن القرآن أنزل ليكون هدى وذكرى وموعظة وهداية، فنستمع للقرآن ونتلو القرآن ونتدبر القرآن ونتفهم معانيه ونعمل به، هذا المقصود. أما يقرأ على شخص نايم أو في بيت فارغ أو يقرأ شريط أو جهاز ما تتم الفائدة بمثل هذه الطريقة. وهذه أيام مباركة، أيام عشر ذي الحجة، ينبغي للمسلم أن يجتهد فيها في الأعمال الصالحة، ومن جملة هذه الأعمال الصالحة الاجتهاد في تلاوة كتاب الله تبارك وتعالى. فأوصي نفسي وأوصي إخواني، أوصي من استمع لهذه الكلمة بالاجتهاد في هذه العشر وبالعناية بكتاب الله تبارك وتعالى تلاوة وتدبرا وعملا. بعد ذلك نبدأ بالمقرر، ونبدأ بقوله سبحانه وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. هذه الآية لها سبب نزول، لها سبب نزول، نزلت جوابا عن تساؤل ورفعا لإشكال وحرج، وذلك أن بعض الناس تحرجوا من السعي بين الصفا والمروة، تحرجوا من السعي بين الصفا والمروة. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية رافعة لذلك الحرج، نافية للوهم الذي توهمه بعض الناس أنه لا يشرع السعي بين الصفا والمروة. ما سبب الحرج؟ ثبت في الصحيح أن عروة بن الزبير سأل عائشة، تدارس معها وتباحث معها حول هذه الآية، فأخبرت عائشة وبينت أن من العرب كانوا يهلون للصنم المعروف بمناه، وكان محله بالمشلل، وكان من عادتهم أنهم إذا هلوا لمناه يعني أحرموا من عندها أنهم يطوفون بالبيت ولا يسعون بين الصفا والمروة، أنهم كانوا في الجاهلية يهلون لمناه ثم يتوجهون إلى البيت الحرام فيطوفون بالبيت ويحلون ولا يسعون بين الصفا والمروة. فلما دخلوا في الإسلام بقي عندهم شيء من ذلك الحرج، وأنه ليس لهم من يسعوا بين الصفا والمروة، فأنزل الله هذه الآية. السبب الثاني أن بعض الناس قال إن الله عز وجل ذكر الطواف بالبيت، يعني في مثل قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، لكنه لم ينزل شيئا في الطواف بين الصفا والمروة الذي هو السعي، فكأنهم قالوا إن المشروع هو الطواف فقط ولا يشرع السعي بين الصفا والمروة. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية مبينا أن الصفا والمروة من شعائر الله، يعني أن السعي بين الصفا والمروة من شعائر الحج ومن شعائر العمرة. السبب الثالث، يقول ابن إسحاق العالم المشهور صاحب السيرة ومحدث واحد أوعية العلم، يقول ابن إسحاق إن رجل وامرأة في الجاهلية فجرا في داخل الكعبة، يعني زنيا، والرجل يقال له إساف والمرأة اسمها نائلة، فجرا في داخل الكعبة فمسخهما الله عز وجل حجرين فأخرجتهما قريش قبل الكعبة حتى يكونوا عبرة للناس، ثم تطاول الزمن فوضعوا إساف على الصفا ووضعوا نائلة على المروة، فكانوا إذا سعوا بين الصفا والمروة وصلوا إلى الصفا تمسحوا واستلموا بإساف، وإذا وصلوا إلى المروة استلموا وتمسحوا بنائلة، صارت كأنها من ضمن ومن جملة المناسك. فرأوا أن هذا السعي بين الصفا والمروة في الوقت الذي أدركوه والعهد الذي رأوه أنهم يسعون بين الصفا والمروة من أجل هذين الصنمين إساف ونائلة، فوقع في قلوبهم وفي نفوسهم حرج، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية رافعة لذلك الحرج. وإساف ونائلة مذكورة عند العرب، ومن ضمن من جملة من ذكرهم أبو طالب في لاميته حيث يقول وحيث ينيخ الأشعرون ركابهم بمفضى السيول، يعني بملتقى ومجمع بمفضى السيول من إساف ونائلي، فبين الصفا والمروة الوادي اللي بين العلمين الأخضرين هذا وادي، فإذا جاءت الأمطار جرى السيل في هذا المكان. فهذه الأسباب كلها قد تكون اجتمعت فصارت سببا لنزول هذه الآية. والذي ذكرته عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها رفعت الحرج عمن توهم أن من كان يهل من المشلل أنه ليس له أن يسعى بين الصفا والمروة، فلما أسلموا ظنوا أن السعي والمروة ليس داخلا في المناسك. هذا سبب نزول هذه الآية، إذا نزلت رفعا للوهم والظن الذي ظنه بعض الصحابة أن السعي بين الصفا والمروة ليس مشروعا وليس نسكا من مناسك الحج والعمرة. إن أداة توكيد ونصب، الصفا جبل وهو قطعة من جبل أبي قبيس، قطعة من جبل أبي قبيس، والمروة قطعة من جبل قعيقعان. قالوا سمي بذلك لأن العرب كانوا يجمعون فيه ويخزنون فيه أسلحتهم. إن الصفا والمروة من شعائر الله، خبر إن من شعائر الله، من للتبعيض، من للتبعيض، يعني أنها بعض شعائر الله. والشعائر جمع شعيرة، وهي العبادة الظاهرة، العبادة الظاهرة، لأن العبادات منها عبادات خفية ومنها عبادات ظاهرة. فشعائر الإسلام يعني عباداته الظاهرة، مثل الأذان، مثل صلاة الجماعة، مثل الحج. ومنها أيضا الصفا والمروة، يعني المقصود به السعي، السعي بين الصفا والمروة، هذه هي الشعيرة، الشعيرة هي السعي. من شعائر الله، أضاف هذه الشعائر إلى الله سبحانه وتعالى تشريفا وتكريما وتنويها بشانها، وإشارة إلى أن الذي شرعها هو الله سبحانه وتعالى. فمن حج البيت، من أداة شرط، حج فعل الشرط، وحج معناها قصد، الحج في لغة العرب القصد، يحجون سب الزبرقان المزعفرة، يعني يقصدون. فمن حج البيت، البيت الألف واللام العهدية، البيت المعهود المعروف، وهو الكعبة، بيت الله سبحانه وتعالى. فمن حج البيت أو اعتمر، يعني أو اعتمر البيت، واعتمر في اللغة معناها زار، العمرة في اللغة الزيارة. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح، الجناح الإثم، الجناح الإثم، يعني فلا إثم عليه، فلا جناح فلا إثم عليه، أن يطوف بهما، فلا جناح عليه أن يطوف بهما. هذا جواب الشرط، هذا جواب الشرط. من أداة شرط، حج فعل الشرط، فلا جناح، هذا جواب الشرط، يعني فلا إثم عليه. أن يطوف، يعني أن يتطوف، أن يتطوف بهما، بهما بمعنى بينهما، بهما يعني بينهما، ليس المقصود أن يكون الطواف الدوران على الصفا وعلى المروة، لا، إنما المقصود أن يكون الطواف بين الصفا والمروة. طيب، واحد يقول الله عز وجل يقول يطوف بهما وأنت تقول بينهما، في فرق، فما الدليل على هذا التفسير؟ نقول فسرته السنة، بينته السنة، فالنبي عليه الصلاة والسلام سعى بين الصفا والمروة، سعى بين الصفا والمروة، فهذا تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم لقوله يطوف بهما. ومن تطوع خيرا، من تطوع خيرا، تطوع يعني فعل طاعة، فعل طاعة، سواء كانت هذه الطاعة واجبة، فريضة، أو نافلة، أو نافلة. فالتطوع هنا ليس على المفهوم المعروف إنه العبادات منها واجب ومنها تطوع، لا، إنما التطوع هنا فعل الطاعة مطلقا، فعل الطاعة مطلقا. فمن ومن تطوع خيرا، ومن تطوع خيرا، يعني ومن تطوع بفعل خير، ومن تطوع بفعل خير، هذا تقدير، هذا التقدير الأول. والتقدير الثاني، ومن تطوع خيرا أي لأجل، لأجل إرادة الخير، فإن الله شاكر، شاكر. ما معنى شاكر؟ الله عز وجل من أسمائه الشاكر ومن أسمائه الشكور، فالله شاكر والله عز وجل شكور، بمعنى أنه يثيب الطائع ثوابا مضاعفا، ثوابا مضاعفا، يثيبه أحسن مما عمل، يثيبه ثوابا أضعاف، أضعاف ما عمل، الحسنة بعشر أمثالها، تضاعف إلى 70، إلى 700، إلى 70,000، إلى أضعاف لا يعلمها إلا الله جل وعلا. عليم على وزن فعيل، هذه فيها إثبات صفة العلم لله سبحانه وتعالى، فهو العليم سبحانه الذي أحاط علمه بكل شيء، أحاط علمه بكل شيء، يعلم ما كان ويعلم ما هو كائن ويعلم ما يكون ويعلم سبحانه وتعالى ما لن يكون، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. والمناسب بين قوله فإن الله شاكر عليم وبين قوله ومن تطوع خيرا، يعني افعلوا الخير واجتهدوا في فعل الخير فإن الله يثيبكم، واعملوا الخير فإن الله يعلم به، لا يضيع من عملكم شيء. فإذا عرفت، تذكرت أن ربك عليم يعلم هذه الطاعة منك فلا تضيع، وأنه شكور يثيبك عليها، كان هذا من أسباب الاجتهاد في فعل الطاعة. هذا بعض ما يتعلق بإعراب هذه الآية وبعض معاني مفرداتها. ننتقل إلى أحكام هذه الآية وما يستفاد منها. أولا، أصل تشريع الصفا والمروة يعود إلى قصة هاجر أم إسماعيل، وفي صحيح البخاري من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن إبراهيم عليه السلام أخذ هاجر وإسماعيل هو طفل صغير رضيع إلى البيت الحرام. وذاك الوقت طبعا ما في بيت، إنما كان رابية مرتفعة والسيول تأتي عن يمينها وعن يمين هذه الرابية وعن شمالها، يعني إلى مكان البيت. فوضع هناك هاجر وابنها إسماعيل هو طفل صغير، ووضع عندهم سقى فيه ماء وجراب فيه تمر، ثم تركهم ومشى في هذه الأرض التي ليس فيها أحد، ما فيها أحد، ما فيه إلا هذه الجبال وفي هذه المرأة وهذا الطفل. فانطلق، وقامت هاجر تمشي وراءه تقول: يا إبراهيم لمن تتركنا؟ لمن؟ وكان إبراهيم لا يلتفت إليها، يمشي في طريقه للأمام لا يلتفت إليها، يعني ذكروا حتى لا تأخذوا العاطفة والرقة وربما يحصل من الشيء أو شيء من التردد في تنفيذ ما أمر به، والعلم عند الله. المهم جعل لا يلتفت إليها، ثم سألت سؤال، قالت: الله أمرك بهذا؟ يعني هذا شيء من عندك أنت، زعلان مثلا علينا وجد حطيتنا في هذا المكان، وإلا الله عز وجل أمرك؟ قال: الله أمرني. هنا ارتاحت هذه المرأة المؤمنة الواثقة بالله سبحانه وتعالى. ماذا قالت؟ قالت: إذن لا يضيعنا، مدام الله الذي أمرك فالله عز وجل لا يضيعنا. وانطلق إبراهيم حتى بلغ الثنية، والثنية هي الطريق الذي في الجبل، التفت إلى البيت ورفع يديه ودعا ربه: إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ثم انطلق، وأخذت هاجر ترضع ولدها وتشرب من هذا الماء وتأكل من هذا التمر، لكن أيامه ونفد الماء ونفد التمر، فعطشت، ظمئت ظمأ عظيم، وظمئ أيضا ولدها. فنظرت وإذا أقرب جبل لها الصفا، فصعدت الصفا لعلها ترى أحد، إذا صعدت الجبل ربما ترى ناس. فصعدت الصفا ثم لم ترى شيئا، فهبطت منه وانطلقت إلى جهة الجبل المقابل وهو المروة. ولما وصلت الوادي الذي هو محل الآن العلمين الأخضرين، سعت، يقول ابن عباس: سعي المجهود، يعني سعي الشخص الذي بلغ منها الجهد مبلغه، خوف وظمأ وجوع، شفقة على النفس وعلى الولد. ثم مشت حتى وصلت المروة، صعدت المروة والمروة وأخذت تنظر لعلها ترى أحدا، فلم ترى شيئا، فانطلقت إلى الصفا وفعلت ذلك 7 مرات لعلها تجد غوثا. في المرة 7 لما وصلت المروة سمعت صوت، تسمع صوت لكن ما تتبين ما هو هذا الصوت، فقالت لنفسها: صه، تكلم نفسها يعني اسكتي وتأملي في صوت. ثم قالت: إن كان عندك من غواث فات به، تكلم مصدر الصوت هذا الذي سمعته، إن كان عندك منفعة وإغاثة لنا بماء أو بشيء فات به. وإذا جبريل عليه السلام في محل بئر زمزم، وإذا به يبحث الأرض برجله بعقبه أو بجناحه، وإذا بالماء يخرج. ثم طمن هاجر وقال: إنه ليس عليكم ضيعة، يعني لا تخاف الضيعة، وإنها هنا بيت الله عز وجل يبنيه هذا الغلام وأبوه. فكانت كان هذا الماء غوثا لها، وكانت هذه البشارة طمأنينة لقلبها. ثم إن هاجر أخذت تغرف من الماء، فإذا غرفت وجدت ماء، وإذا تركته استقر الماء. وقال النبي عليه الصلاة والسلام رحم الله أم إسماعيل لو تركته لكان عينا معينا، يعني ماء يجري. لكن لله حكمة، لله حكمة في أن يكون زمزم بئر، وذلك قالوا أنه لو كان ماء جاري أو نهر جاري لا ما تيسر للناس الطواف بالبيت والصلاة حوله ونحو ذلك من العبادات. ثم جاء حي من جرهم قبيلة من العرب، فرأوا طير يحوم في هذا المكان، فعرفوا بخبرتهم وتجربتهم أن هذا الطائر يحوم حول ماء، فتعجبوا قالوا عهدنا بهذا المكان ولا ماء فيه. فأرسلوا رجل أو رجلين، أرسلوا رجلا أو رجلين ينظران للأمر. فلما وصل وإذا هذه المرأة وهذا الطفل وعندها الماء، فرجعوا وأخبروا قومهم، فجاءوا إليها وسألوها السكنى بجوارها، فأذنت لهم وصادف منها رغبة في أن يسكن حولها ناس حتى تأنس بهم، واشترطت عليهم أن الماء لها، يعني هي التي تتصرف فيه. فشب فيهم إسماعيل، ويقول المؤرخون أن إسماعيل تعلم اللغة العربية من هذه القبيلة جرهم، وشب فيهم وترعرع فيهم، ثم تزوج منهم. ثم صارت جرهم هي ملوك مكة حتى أخرجتهم منها خزاعة. وفي ذلك يقول قائلهم كأن لم يكن، يعني من جرهم بعد ما طردوا من مكة، كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس، ولم يسمر بمكة سامر، بلى نحن كنا أهلها فأبادنا جدود الليالي والصروف، صروف الليالي والجدود العواثر. فإذا أصل الصفا والمروة التذكير بأمر هاجر وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام. وفي هذا درس للمؤمن وللمؤمنة، أنه متى ما تعلق القلب بالله عز وجل وافتقر إليه والتجأ إلى الله سبحانه وتعالى جاء الفرج من الله، جاء الفرج من الله وتبدل الحال بإذن الله. إن الصفا والمروة من شعائر الله، يعني من العبادات الظاهرة، من العبادات الظاهرة، وهذه الشعائر حقها أن تعظم وأن توقر، لأن الله يقول سبحانه وتعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، كما يقول الشيخ ابن سعدي رحمه الله، فدل مجموع النصين أنهما من شعائر الله، وأن تعظيم شعائره من تقوى القلوب. فإذا على المسلم أن يعظم هذه الشعيرة العظيمة، شعيرة السعي بين الصفا والمروة. ومن تعظيمها أداء العبادة فيها على ضوء ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تضاف إليها شيء من البدع والمحدثات، إنما تؤدى هذه العبادة ابتغاء وجه الله وعلى الطريقة والصفة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكونها من شعائر الله يعني أن الله سبحانه وتعالى شرعها، لكن هل تشريع السعي على جهة الوجوب أو على جهة الاستحباب؟ خلاف بين أهل العلم، جمهورهم يرى أن السعي ركن في الحج، أن السعي بين الصفا والمروة ركن في الحج وركن في المروة، هذا القول الأول. والدليل والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم سعى بين الحج بين الصفا والمروة في حجه وقال لتأخذوا عني مناسككم، وسعى أيضا في عمرته. وأفعال النبي عليه الصلاة والسلام مبينة لقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت، فالأصل فيما فعله النبي عليه الصلاة والسلام في مناسك الحج والعمرة أنه للوجوب إلا ما دل الدليل على استثنائه، إلا ما دل الدليل على استثنائه، لأن هذا الفعل خرج مخرج بيان الواجب، خرج مخرج بيان الواجب، فالأصل فيه الوجوب، فالأصل فيه الوجوب. واستدلوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا، هذا القول الأول. القول الثاني أن السعي بين الصفا والمروة واجب مأمور به على جهة الإلزام، لكنه ليس ركن إنما واجب، ومعنى كونه واجب أنه لو تركه الحاج أو المعتمر فإنه يجبره بدم، يجبره بدم. وهذه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. والقول الثالث أن السعي مستحب، أنه مشروع لكن على جهة الاستحباب، وعلى هذا فلو تركه فحج صحيح وعمرة صحيحة وليس عليه دم، وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله. والصواب الله أعلم من هذه الأقوال الثلاثة أن الحج ركن. تقول عائشة فما أتم الله حج امرئ ولا عمرته ما لم يسعى بين الصفا والمروة، أو كما قالت رضي الله عنها وأرضاها، ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته ما لم يسعى بين الصفا والمروة. فأدلة من قال بالركنية أدلته هي الأقوى والأظهر والله أعلم. إذن من اعتمر فعليه أن يسعى بين الصفا والمروة، ومن حج متمتعا فعليه أن يسعى بين الصفا والمروة بعد طواف القدوم الذي هو بعد طواف العمرة، ثم يسعى مرة أخرى يوم النحر للحج، يطوف طواف الحج ويسعى سعي الحج. فالمتمتع عليه طوافان وسعيان، طواف وسعي لعمرته وطواف وسعي لحجه. أما المفرد والقارن فليس عليه إلا طواف الحج وإلا سعي الحج، يعني سعي واحد. وبالنسبة للمفرد والقارن إن جاء طاف طواف القدوم ثم سعى فهذا السعي يكفي، ما يعيد مرة أخرى يوم العيد، يوم العيد يبقى عليه طواف الإفاضة فقط، ويكفيه السعي الذي سعاه بعد طواف القدوم. وقوله سبحانه فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، يستفاد من هذا الجزء من الآية أن السعي بين الصفا والمروة عبادة تابعة للحج وتابعة للعمرة، يعني ليست عبادة مستقلة، ليست عبادة مستقلة، فلا يشرع السعي بين الصفا والمروة لغير الحاج وغير المعتمر. فما لم تكن متلبس بنسك حج أو بنسك عمرة فلا يشرع لك أن تطوف بين الصفا والمروة. إذن هو ليس مثل الطواف بالبيت، الطواف عبادة تكون في نسك، في نسك الحج في نسك العمرة، وتكون أيضا عبادة مستقلة بنفسها، فتطوف في العمرة، تطوف في الحج، وتطوف أيضا في غير العمرة وغير الحج. تطوف اليوم مرة مرتين ثلاث كما شئت. أما السعي فلا يسعى إلا حاج لا يسعى إلا معتمر. ولو أن شخصا قال أنا أذهب وأسعى أتطوع لله بالسعي، لأن الله يقول فمن تطوع خيرا، نقول لا، هذا ما تكون عبادة، إنما تكون إيش؟ تكون بدعة، لأنك تعبدت لله بعبادة لم يشرعها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. طيب، هل له أجر على السعي ولا ما له أجر؟ له أجر، له ثواب. لماذا نفى الحرج هنا فقط، ما قال فله أجر عظيم، قال فلا جناح عليه؟ كما قلنا لأنه سبب نزولها المقصود به رفع ماذا؟ رفع توهم الحرج. فلا يأتي شخص ويقول إن الطواء أن السعي بين الصفا والمروة لا ثواب فيه، لا، بل فيه ثواب، وإنما قال فلا جناح عليه إلى آخره رفعا للتحرج الذي كان عند بعض الناس. أن يطوف بهما، بينته السنة أن المقصود أن يكون السعي بين الصفا وبين المروة، فأنت متجه من الصفا إلى المروة، تكون الصفا وراء ظهرك حتى تصل المروة، ثم تتجه إلى الصفا فتكون المروة وراء ظهرك، فما بينهما هو محل السعي، محل السعي. ومن تطوع خيرا، يعني من فعل خير، سواء هذا الخير فريضة أو نافلة. ولاحظ قوله ومن تطوع خيرا، وقلنا إن التقدير من تطوع بخير، هذا التقدير الأول، يعني أنه منصوب بنزع الخافض، وأن التقدير من تطوع بخير. نبه الشيخ بن سعدي رحمه الله على أن هذه الآية فيها التنبيه على أن الله عز وجل لا يقبل من التطوعات إلا ما كان مشروعا، لأن هذا هو الخير. أما من تقرب لله بالبدع والمحدثات فهذا لا يتقبل منه ولا يثاب عليه. لماذا؟ لأن البدعة شر وليست خير. يقول النبي عليه الصلاة والسلام شر الأمور محدثاتها، فالبدع شر وليست خيرا، والله عز وجل إنما يتقبل فعل الخير، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. السعي له أحكام كثيرة، منها على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر. تقدم أولا حكم السعي، وأن الصواب فيه أنه ركن في الحج وأنه ركن في العمرة، لا يتم الحج إلا به ولا تتم العمرة إلا به. ثانيا، لا يشترط للسعي الطهارة، فلو سعى محدثا حدثا أصغر، ولو سعى أيضا وعليه حدث أكبر كالمرأة الحائض مثلا أو النفساء فإن السعي صحيح، فإن السعي صحيح. الثالث، أنه يشرع لمن أراد السعي أن يبدأ أولا بالصفا، هذا الواجب، أن يبدأ بالصفا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بدأ به، فيتجه إلى الصفا، وإذا دنا من الصفا يقول أبدأ بما بدأ الله به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أبدأ بما بدأ الله به. لماذا يقول هذا؟ حتى يستحضر أنه يؤدي هذه العبادة متبعا، يؤدي هذه العبادة بهذه الصفة لأنه متبع لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما وصل عند الصفا قال أبدأ بما بدأ الله به، وفي رواية النسائي بصيغة الأمر ابدأوا بما بدأ الله به، فالله بدأ بالصفا، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك أنه يبدأ ركن السعي بالصفاء. ولو بدأت في السعي وما قلت هذه الجملة ما عليك حرج، لكن هذا من باب الفضيلة والاستحباب. ثم تتلو قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، وكل هذا استحضار أنك تؤدي العبادة متبعا لله جل وعلا ومتأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول لما دنا من الصفا قال أبدأ بما بدأ الله به، وتلا هذه الآية الكريمة. ثم تصعد الصفا وتتجه إلى القبلة وترفع يديك تكبر وتهلل وتدعو الله جل وعلا، ثم تكبر وتهلل وتدعو الله جل وعلا، ثم تكبر وتهلل، ثم تنطلق إلى المروة. فتفعل ذلك ثلاثا: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده صدق وعده أو أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. فهذا التهليل، التكبير والتهليل، ثم تدعو بما ييسره الله عز وجل لك من خير الدنيا والآخرة، ثم تعيد التكبير والتهليل، ثم تدعو، ثم تعيد التكبير والتهليل، ثم تتجه إلى المروة ماشيا حتى إذا وصلت الوادي الذي له علامات الآن الإنارة الخضراء فتسعى. وقد سعى النبي صلى الله عليه وسلم بين العلمين سعيا شديدا، حتى تقول الصحابية أم حبيبة وليست هي أم المؤمنين أنها رأت إزار النبي عليه الصلاة والسلام يدور عليه، يعني يتحرك الإزار، حتى أنها كانت ترى ركبتيه عليه الصلاة والسلام من شدة سعيه. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا كان الشخص مريض أو كان متعبا ولا يستطيع فمشى بين العلمين فلا حرج عليه. والمرأة لا تسعى، يعني لا تسعى سعيا شديدا بين العلمين، وإنما تمشي، لأن السعي مظنة التكشف والمرأة عورة. السعي الشديد مظنة التكشف والمرأة عورة، مأمورة بالتستر حتى لا تفتن وينفتن بها من في هذا المشعر العظيم. فتمشي من الصفا إلى المروة، وإذا وصل المروة سن له أن يصعد عليها وأن يستقبل البيت ويرفع يديه ويفعل كما فعل على الصفا، كما فعل على الصفا، بمعنى يكبر ويهلل ويدعو الله، يكبر ويهلل ويدعو الله، يكبر ويهلل، ثم ينطلق إلى الصفا. من الصفا إلى المروة شوط، من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط ثاني: ذهابه سعيه ورجوعه سعيه. وينقل عن بعض المتأخرين من بعض علماء المذاهب أنه قال إن الشوط الواحد من الصفا إلى الصفا، يعني من الصفا إلى المروة ثم تعود إلى الصفا، هذا شوط واحد. وهذا غلط، هذا غلط، فهي سبعة أشواط: من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى المسعى إلى الصفا شوط. أما ما يشاع عن ابن حزم رحمه الله أنه يقول إن الذهاب إلى المروة ومن المروة إلى الصفا أن هذا كل شوط واحد، فيقول إن هذا غلط، غلط على ابن حزم. ابن حزم ما قال هذا، ابن حزم غلط ويقول إنه يسعى في كل الأشواط، في الأشواط الثلاثة كلها الأولى، يسعى في الأشواط الثلاثة ثم يمشي في الأربعة، فجعل الأشواط الثلاثة كلها محلا للسعي الشديد، الهرولة والجري، وتمشي وتمشي في باقي الأشواط. هذا غلط ابن حزم رحمه الله، وهذا الذي نقله عنه ابن القيم رحمه الله. لكن الذي انتشر بين طلبة العلم أنه يرى أن الذهاب والرجوع شوط واحد. ونبه على هذا محقق كتاب شرح الزاد للشيخ عبد الله بن عقيل رحمه الله، يعني من أراد يستوفي المبحث يرجع إليه. فهذا فيما يتعلق بالذهاب والإياب. من أحكام السعي أنه ينبغي أن يكون متواليا، فالنبي عليه الصلاة والسلام سعى سعيا متواليا، يعني بدأ بالشوط الأول ثم لم يقطع هذا السعي حتى أتم الشوط السابع. لكن لو فصل بين الأشواط، لو فصل بفاصل يسير مثل قيمة الصلاة فصلى، أو مثل احتاج إلى دورة المياه وذهب وعاد، أو تعف استراح قليلا ثم قام واصل، فهذا لا حرج عليه إن شاء الله، لأن مثل هذا لا يقطع التوالي. ومن أهل العلم من يقول يجوز أن يفصل بين الأشواط ولو بفاصل طويل، ولو بفاصل طويل، لكن الأحوط للمسلم أنه إذا بدأ في السعي فإنه يتمه، وإن حصل فاصل طويل فالأحوط أنه يستأنف من جديد، يعني مثلا سعى اليوم شوط أو شوطين وبعدين انقطع يومين ثلاثة أيام، ما نقول له تعالوا كمل الثالث إلى السابع، لا، الأحسن أنه يبدأ من أول، من الشوط الأول. من أحكام السعي أيضا أنه ليس فيه ذكر خاص مشروع في الذهاب من الصفا للمروة أو من المروة إلى الصفا، ما في ذكر مشروع، فدل ذلك على أن الباب الذكر فيه مفتوح، تريد تستغفر تستغفر، تريد تدعو تدعو، تريد تقرأ قرآن تقرأ، تسبح تهلل تحمد تكبر، فما دام أنه ما حددنا ذكر خاص دل ذلك على أنك تذكر الله سبحانه وتعالى بما شئت من الأذكار المشروعة. أما أن تعتقد أن الشوط الأول له الدعاء الفلاني والشوط الثاني له الدعاء الفلاني والشوط الثالث له الدعاء الفلاني، كونك تعتقد هذا الاعتقاد، هذا الاعتقاد بدعة. يعني يقول واحد أن الشوط الأول يشرع له كذا، الثاني يشرع له كذا، لا، هذه بدعة، لأنك أضفت إلى العبادة شيء غير مشروع. فلا ينبغي للمسلم أن يحجر على نفسه أو على غيره، فيلتزم بأدعية خاصة لكل شوط. وكذا أيضا يقال في الطواف، الطواف أيضا باب الذكر فيه مفتوح، تذكر الله بما شئت في الطواف، اللهم بين الركنين، ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هل يجوز الكلام في السعي؟ الجواب نعم، يجوز له أن يتكلم، لكن مثل ما سمعنا قبل قليل أن الصفا والمروة من شعائر الله، يعني أن السعي من شعائر الله، وأن شعائر الله ينبغي أن إيش؟ أن تعظم وأن توقر. فمن تعظيم هذه الشعيرة وتوقيرها أن تستغلها، تستغلها في ذكر الله سبحانه وتعالى والضراعة له والدعاء والابتهال، طلب العفو والمغفرة وطلب الجنة واستعاذة من النار ونحو ذلك من الأذكار أو الأدعية النافعة. والسواليف والكلام لها وقتها، فهذا موسم عظيم، مشعر عظيم، موسم عظيم، عبادة جليلة يسرها الله لك في هذا الوقت المحدود، فينبغي أن تستغلها. نشوف بعض الساعين أكثر الأشخاص تذهب هو يضحك، تكلم، سولف مع رفقته. ما نقول السعي باطل، لا، لكن لا شك أن هذا تفريط كبير وتفويت فرصة عظيمة وثمينة، لو استغلها في ذكر الله وفي دعائه كان أعظم لأجره وأكمل لنسكه. ومما يلاحظ في هذا المشعر وفي المناسك بشكل عام، بعض الناس والعياذ بالله في هذا المقام تجد يردد ألفاظا شركية، دعوات شركية يجهر بها، فهذا ينادي علي، هذا ينادي الحسين، هذا ينادي الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا قد يوجد في بعض عوام أهل السنة، ونقصد بأهل السنة من ليس بشيعي ولا رافضي. الرافضة يعني يجاهرون ويعلنون هذه الدعوات الشركية، دعاء علي ودعاء الحسين ودعاء فاطمة وغيرهم. لكن بعض عوام أهل السنة، أنا مرة كنت في المسعى ومر بي شيخ كبير قد ظهره انحنى، وهو يقول في السعي يا رسول الله، ثم يتمتم بكلام ما أسمعه، لكن الجزء اللي كنت أسمعه منه يا رسول الله، كرره مرتين أو ثلاث. وكان المسعى ما هو يعني مزدحم جدا، فسلمت عليه ويعني رحب وسهل وكذا. فلما جت الملاحظة تغير سبحان الله، يعني في البداية ظن أنه مجرد كذا، مجرد سلام عابر، فابتسم واستانس وقف. فقلت له يا والد يعني عندي ملاحظة، أسمعك في السعي وأنت تقول يا رسول الله كذا، هذا المقام عنده فأدعو الله، أدعو الله عز وجل فيه، الرسول نصلي عليه ونسلم عليه، الله ما قال ادعوا الرسول، قال صلوا عليه وسلموا تسليما. فلما أعطته هذه الملاحظة غضب شديد، قال هذا رسول الله، هذا قائد الأمة، هذا قدوة الأمة. طيب ما اختلف، احنا ما قلنا ليس قائد الأمة ولا قدوة الأمة، لكن هذا شيء وهذا شيء. فالمهم وكذا كان أراد أن يغيظني، فأعادها وانطلق، لست عليه بمسيطر. فالمهم يعني مثل هذه المظاهر ينبغي لطالب العلم أنه يجتهد في إنكار ما يستطيع من ذلك، في الإنكار على أهلها بالتي هي أحسن. أيضا يلاحظ على بعض الساعين أنه ربما يأتي عند بعض الأبواب التي في المسعى ويتمسح بها، أو بعض الجدران، بعض الأعمدة، أيضا قد يتمسح بنفس الحجارة التي في المروة أو في الصفا، وهذا كله غلط. فما في مكان في الدنيا يستلم ويتمسح به إلا الحجر الأسود، يقبل يستلم باليد، والركن اليماني، والركن اليماني يستلم ولا يقبل، ما عدا هذا فلا يشرع لنا استلامه، لا جبل الرحمة ولا جبل الصفا ولا جبل المروة ولا مقام إبراهيم ولا غير ذلك. فالمسلم يقتصر على ما ورد، لأننا نتبع ولا نبتدع، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وبعض العوام قد كما قلت يتمسح بهذه الأمور، يظن أنه هذا من الشرع وأن هذا من الدين، قد يكون عنده شيخ حملته خرافي أو جاهل أو كذا، وربما أحيانا يشاهد غيره فيفعل مثله، رأيت مرة عائلة من هذا البلد، يعني عائلة سعودية، كانوا أمامي الرجل وأولاد ولده ونساؤه، ففي واحد أمامهم لما وصل عند الصفا ركع كذا وأخذ يتمسح بحجارة الصفا ثم يمسح وجهه ويمشي. فهذا أبو العائلة فعل نفس الشيء، زوجته وأولاده فعلوا نفس الشيء، رأوا واحد يفعل هذا الأمر ففعلوا مثله. فأيضا كلمت رب الأسرة ونبهت أنه هذا شيء غلط وسألته يعني عندك دليل؟ قال والله ما عندي دليل، بس شفت الرجال الأول اللي أمامي سوى هذا الشيء أنا سويت مثله. لا غلط، هذا غلط. فينبغي ينبه الحجاج، ينبه المعتمرون، ينبه زوار البيت الحرام، زوار المسجد النبوي على هذه المخالفات وعلى هذه البدع التي تؤثر في عقيدتهم. العقيدة إذا فسدت ما عاد نفع لا حج ولا عمرة. حتى تقبل الأعمال لا بد من توحيد صحيح ولا لا؟ لما يكون هذا الشخص يصرف العبادة لغير الله، يشرك مع الله النبي عليه الصلاة والسلام ولا، ما ينفع لا حجه ولا عمرته. فإذا أقول يعني ينبغي العناية في توجيههم وتعليمهم بالتي هي أحسن. وهذا يعني وإن كان في جهة معينة تقوم به جزاهم الله خير، لكن ما يمنع أنه أيضا تنصح إذا رأيت، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكر فلغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. وهذا من باب التعاون على البر والتقوى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. لكن قبل ما نختم الدرس نسمع قراءة لكلام الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. قال الشيخ العلامة المفسر عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولمن حضر واستمع في تفسيره تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: يخبر تعالى أن الصفا والمروة وهما معروفان من شعائر الله، أي أعلام دينه الظاهرة التي تعبد الله بها عباده. وإذا كان من شعائر الله فقد أمر الله بتعظيم شعائره، فقال: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فدل مجموع النصين أنهما من شعائر الله، وأن تعظيم شعائره من تقوى القلوب. والتقوى واجبة على كل مكلف، وذلك يدل على أن السعي بهما فرض لازم للحج والعمرة كما عليه الجمهور، ودلت عليه الأحاديث النبوية وفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: خذوا عني مناسككم. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. هذا دفع لوهم من توهم وتحرج من المسلمين عن الطواف بينهما لكونهما في الجاهلية تعبد عندهما الأصنام، فنفى تعالى الجناح لدفع هذا الوهم لا لأنه غير لازم. ودل تقييد نفي الجناح في من تطوف بهما في الحج والعمرة أنه لا يتطوع بالسعي مفردا إلا مع انضمامه لحج أو عمرة، بخلاف الطواف بالبيت فإنه يشرع مع العمرة والحج وهو عبادة مفردة. فأما السعي والوقوف بعرفة ومزدلفة ورمي الجمار فإنها تتبع النسك، فلو فعلت غير تابعة للنسك كانت بدعة، لأن البدعة نوعان: نوع يتعبد لله بعبادة لم يشرعها أصلا، ونوع يتعبد له بعبادة قد شرعها، ونوع يتعبد له بعبادة قد شرعها على صفة مخصوصة فتفعل على غير تلك الصفة، وهذا منه. وقوله: ومن تطوع، أي فعل طاعة مخلصا بها لله تعالى، خيرا من حج وعمرة وطواف وصلاة وصوم وغير ذلك، فهو خير له. فدل هذا على أنه كلما ازداد العبد من طاعة الله ازداد خيره وكماله ودرجته عند الله لزيادة إيمانه. ودل تقييد التطوع بالخير أن من تطوع بالبدع التي لم يشرعها الله ولا رسوله أنه لا يحصل له إلا العناء وليس بخير له، بل قد يكون شرا له إن كان متعمدا عالما بعدم مشروعية العمل. فإن الله شاكر عليم، الشاكر والشكور من أسماء الله تعالى، الذي يقبل من عباده اليسير من العمل ويجازيهم عليه العظيم من الأجر، الذي إذا قام عبده بأوامره وامتثل طاعته أعانه على ذلك وأثنى عليه ومدحه وجازاه في قلبه نورا وإيمانا وسعة في بدنه وفي بدنه قوة ونشاطا، وفي جميع أحواله زيادة بركة ونماء، وفي أعماله زيادة توفيق. ثم بعد ذلك يقدم على الثواب الأجل عند ربه كاملا موفرا لم تنقصه هذه الأمور. ومن شكره لعبده أن من ترك شيئا لله أعاضه الله خيرا منه، ومن تقرب منه شبرا فقرب منه ذراعا، ومن تقرب منه ذراعا تقرب منه باعا، ومن أتاه يمشي أتاه هرولة، ومن عامله ربح عليه أضعافا مضاعفة. ومع أنه شاكر فهو عليم بمن يستحق الثواب الكامل بحسب نيته وإيمانه وتقواه ممن ليس كذلك، عليم بأعمال العباد فلا يضيعها بل يجدونها أوفر ما كانت على حسب نياتهم التي اطلع عليها العليم الحكيم.
جزاك الله خير. طيب، هذا سائل يقول: إذا كانت هاجر هي من سعى في بطن الوادي، فلماذا لا يشرع الآن للنساء السعي فيه؟ لأن السعي الآن أو المسعى ما يخلو من الرجال الأجانب عن المرأة، والمرأة في شريعتنا مأمورة بستر عورتها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: المرأة عورة، فهي مأمورة بستر عورتها عن الرجال الأجانب عنها، والمسعى لا يكاد يخلو من وجود رجال أجانب عنها، فإذا سعت ربما ظهر منها شيء. يقول: من طاف 14 شوطا في سعيه بين الصفا والمروة جهلا، فما حكم طوافه؟ سعي صحيح، ما في حرج، سعي صحيح، فالسبعة التي سعاها هذه السبع مشروعة، والزيادة على ذلك لغو، وكونه جاهل ليس عليه إثم إن شاء الله، ليس عليه إثم، فهو معذور بجهله. فإذن السبعة هي صحيحة والباقي هذه لا تضره. وهكذا أيضا من المسائل: لو أن شخصا بدأ من المروة فنقول يبقى عليك، لأن الشوط الأول هذا يعتبر لاغي، فالعد يبدأ من الشوط الثاني فيضيف شوط. هذا يسأل عن: هل يجوز لأهل مكة أن يتمتعوا بالحج؟ يتمتعوا بالحج لكن ليس عليهم هدي. ويأتي إن شاء الله المبحث فيه في قول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. يقول: ورد عن ابن مسعود أنه كان يدعو عند بطن الوادي: اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العز الأكرم. يقول: هل ثبت هذا الدعاء؟ وهل يشرع قراءته عند بطن الوادي؟ أراجع إن شاء الله هذا الأثر، إن شاء الله أراجعه. وعموما يعني سواء ثبت أو ما ثبت، ما في حرج المسلم أن يدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة، ما لم يكن دعاء في محظور شرعي من دعاء بمعصية ولا دعاء بقطيعة رحم ولا تعدي وتجاوز، يدعو بما يسر الله عز وجل له وفتح عليه من أدعية القرآن، من أدعية السنة، من الأدعية الواردة عن الصحابة، من أدعية هو يدعو بها لحاجته الخاصة، كل هذا مشروع والحمد لله. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.
للدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.